الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 62 من فتح المجيد. قال رحمه الله, قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال أبو العالية في الآية: يعني لا تعصوا في الأرض, لأن من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض, لأن صلاح الأرض والسماء إنما هو بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر تعالى عن أخوة يوسف عليه السلام في قوله تعالى: ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا: وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. فدلت الآية على أن كل معصية فساد في الأرض. ومناسبة الآية للترجمة أن التحاكم إلى غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أعمال المنافقين وهو من الفساد في الأرض. في الآية التنبيه على عدم الاغترار بأقوال أهل الأهواء وإن زخرفوها بالدعوة, وفيها التحذير من الاغترار بالرأي ما لم يقم على صحته دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما أكثر من يصدق بالكذب ويكذب بالصدق إذ جاءه. وهذا من الفساد في الأرض, ويترتب عليه من الفساد أمور كثيرة تخرج صاحبها من الحق وتدخله في الباطل. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. فتدبر تجد ذلك في حال الأكثر إلا من عصمه الله ومن عليه ومن عليه بقوة داعي الإيمان وأعطاه عقلا كاملا عند ورود الشهوات وبصرا ناقدا عند ورود الشبهات. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يعني فساد العالم دائر بين أمرين لا ثالث لهما: شهوات وشبهات. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة فاستمتعوا بخلاقهم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. فهذه الآية تضمنت الأمرين: فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. فإما أن يؤتى الإنسان من قبل شهوته شهوة فرجه, شهوة سمعه, شهوة بصره, شهوة مطعمه وملبسه, وإما أن يؤتى من قبل الشبهة. والشبهة قد تكون في الرب عز وجل, وقد تكون في النبي صلى الله عليه وسلم, وقد تكون في الإسلام, وقد تكون في السنة, وهكذا. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله: ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها. قال أبو بكر بن عياش في الآية: إن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض وهم في فساد فأصلحهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم. فمن دعا إلى خلاف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو من المفسدين في الأرض. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال أكثر المفسرين: لا تفسد في الأرض والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله, فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد في الأرض. بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك به ومخالفة أمره. فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره ومطاع متبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم الفساد في الأرض, ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا بأن يكون الله وحده هو المعبود المطاع والدعوة له لا لغيره. والطاعة والاتباع لرسوله ليس له, ليس إلا وغيره, إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته فلا سمع له ولا طاعة. ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى غير الله ورسوله انتهى. ووجه مطابقة هذه الآية للترجمة أن التحاكم إلى غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أعظم ما يفسد الأرض من المعاصي, فلا صلاح لها إلا بتحكيم كتاب الله, تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, وهو سبيل المؤمنين كما قال تعالى: ومن يشاقر رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال ابن كثير: ينكر تعالى على من خرج من حكم الله تعالى المشتمل على كل خير والنهي عن كل شر, وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون بها من الجهالات والضلالات كما يحكم بها التتار من السياسات المأخوذة عن جنكيز خان الذي وضع لهم كتابا مجموعا من أحكام اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره وهواه، فصارت في بنية شرعا يقدمونها فصارت في بنيه شرعا يقدمونها على الحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن فعل منهم ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير. قوله ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، استفهام إنكار أي لا حكم أحسن من حكمه تعالى، وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر مشارك، أي ومن أعدل من الله حكما لمن عقل عن الله شرعه وآمن وإيقن أن الله تعالى أحكم الحاكمين وأرحم بعباده من الوالدة بولدها، العليم بمصالح عباده، القادر على كل شيء، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. وفي الآية التحذير من حكم الجاهلية واختياره على حكم الله ورسوله، فمن فعل ذلك فقد أعرض عن الأحسن وهو الحق إلى ضده من الباطل. هذا في زمنهم كانوا يعرفون ما يسمى بقانون جنكيز خان ومن إليه، أما الآن هناك قوانين كثيرة وضعية، القانون الفرنسي والقانون البريطاني والقانون الأمريكي، وأغلب دول العالم تستقي من هذه القوانين، وهكذا قوانين الأمم المتحدة المخالفة للكتاب والسنة الداعية إلى تنكس الفطر نعوذ بالله. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي رحمه الله حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا الحديث رواه الشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي في كتاب الحجة على تارك المحجة بإسناد صحيح، الصحيح أن فيه نعيم بن حماد شيخ البخاري ضعيف. كما قال المصنف رحمه الله عن النووي رواه الطبراني وأبو بكر بن أبي عاصم الحافظ أبو نعيم في الأربعين التي شرط لها أن تكون من صحاح الأخبار وشاهده في القرآن، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أما متن له شواهد، أما سنده فهو ضعيف. وقوله ما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة من أمرهم، وقوله فإن لم يستجيبوا لكم فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ونحو هذه الآيات. قوله لا يؤمن أحدكم أي لا يكون من أهل كمال الإيمان الواجب الذي وعد الله أهله عليه بدخول الجنة والنجاة من النار، وقد يكون في درجة أهل الإساءة والمعاصي من أهل الإسلام. قوله حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، الهوى بالقصر أي ما يهواه وتحبه نفسه وتميل إليه، فإن كان الذي يحبه وتميل إليه نفسه ويعمل به تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج عنه إلى ما يخالف، فهذه صفة أهل الإيمان المطلق، وإن كان بخلاف ذلك أو في بعض أحواله أو أكثرها انتفى عنه من الإيمان كماله الواجب، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، يعني أنه بالمعصية ينتفع عنه كمال الإيمان الواجب، يعني ليس كمال الإيمان مستحب بحيث أنه لا يأثم إذا ترك، وينزل عنه بدرجة الإسلام وينقص إيمانه، فلا يطلق عليه الإيمان إلا بقيد المعصية أو الفسوق، فيقال مؤمن عاص أو يقال مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، فيكون معه مطلق الإيمان الذي لا يصح الإسلام إلا به، لا الإيمان المطلق. الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، ومطلق الإيمان عنده أصل الإيمان، كما قال تعالى فتحرير رقبة مؤمنة يصح فيها ولو كان فاسقا. والأدلة على ما عليه سلف الأمة وأئمتها أن الإيمان قول وعمل ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا محل إجماع من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصر أي الأدلة. فمن ذلك قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لو وفد عبد القيس أمركم بالإيمان بالله وحده، تدرون ما الإيمان بالله وحده شهادة لا إله إلا الله الحديث، وفي الصحيحين وفي السنن. والدليل على أن الإيمان يعني أن هذا الحديث فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بأعمال الجوارح، قال يا رسول الله ما الإيمان بالله وحده؟ قال شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقام الصلاة ويؤتي الزكاة وأن تؤدي الخمس من المغنم. والدليل على أن الإيمان يزيد قوله تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا في قريب 7 آيات أو 8 آيات في القرآن فيها الزيادة. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا خلافا لمن قال إن الإيمان هو القول وهم المرجئة، ومن قال إن الإيمان هو التصديق الأشاعرة. ومن المعلوم عقلا وشرعا أن نية الحق تصديق والعمل به تصديق وقول الحق تصديق، فليس مع أهل البدع ما ينافي قول أهل السنة والجماعة ولله الحمد والمنة. قال الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا، أي بما عملوا به في هذه الآية من الأعمال الظاهرة والباطنة. وشاهدوا في كلام العرب قولهم حملة صادقة، وقد سمى الله تعالى الهوى المخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلها. قال تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه، قال بعض المفسرين لا يهوى شيء إلا ركبه. وقال ابن رجب أما معنى الحديث فهو أن الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي وغيرها، فيجب ما فيحب ما أمر به ويكره ما نهي عنه. وقد ورد القرآن بمثل هذا المعنى في غير موضع، وذم سبحانه من كره ما أحبه الله أو أحب ما كرهه الله، كما قال تعالى ذلك بأنه اتبع ما أسخط الله وكره رضوانه فأحبط أعمالهم. فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبة تجب له الاتيان بما أوجب عليه منه، فإن زادت المحبة حتى أتى بما ندب إليه منه كان ذلك فضلا يعني زيادة وخير. وأن يكره ما يكرهه الله كراهة تجب له الكف عما حرم الله عليه منه، فإن زادت الكراهة حتى أوجب الكف عما كرهه تنزيها كان ذلك فضلا. فمن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه أوجب ذلك له أن يحب بقلبه ما يحبه الله ورسوله ويكره ما يكرهه الله ورسوله، فيرضى بما يرضى به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويسخط ما يسخط الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويعمل بجوارح مقتضى هذا الحب والبغض. فإن عمل بجوارح شيئا يخالف ذلك بأن ارتكب بعض ما يكره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وترك ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مع وجوبه والقدرة عليه، دل ذلك على نقص محبته الواجبة، فعليه أن يتوب من ذلك ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة التي هي ركن العبادة. إذا كملت فجميع المعاصي تنشأ من تقديم هوى النفوس هوى النفس على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد وصف الله المشركين باتباع الهوى في مواضع من كتابه، فقال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله. وكذلك البدع إنما تنشأ من تقديم الهوى على الشرع، ولهذا سمي أهلها أهل الأهواء. وكذلك المعاصي إنما تقع من تقديم الهوى على محبة الله ومحبة ما يحبه الله. وكذلك حب الأشخاص الواجب فيه أن يكون تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب على المؤمن محبة من يحبه الله من الملائكة والرسل والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين عموما. ولهذا كان من علامات وجود حلاوة الإيمان أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، حديث أنس صحيحين. فتحرم موالاة أعداء الله ومن يكرهه الله عموما، وبهذا يكون الدين كله لله وحده. ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، كما قال عمار. ومن كان حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوى النفس كان ذلك نقصا في إيمانه الواجب، فيجب التوبة من ذلك انتهى ملخصا. ومناسبة الحديث الترجمة بيان الفرق بين أهل الإيمان وأهل النفاق والمعاصي في أقوالهم وأفعالهم وإراداتهم. قال المصنف رحمه الله تعالى قال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وقال عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت ألم ترى إلى الذين يزعمون الآية. وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر بن الخطاب، فذكر له أحدهما القصة فقال الذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله، كما ترى الأثران ضعيفان لا يثبتان، لكن الآية تدل على فعل قوم في ذهابهم إلى المنافقين واليهود للتحاكم. قالوا وقال الشعبي هو عامر بن شراحي الكوفي عالم أهل زمانه وكان حافظا علامة ذا فنون، كان يقال ما كتب كان يقول ما كتبت سوداء في بيضاء، وأدرك خلقا من الصحابة، وعاش 84 سنة قاله الذهبي. وفيما قاله الشعبي ما يبين أن المنافق يكون أشد كراهة لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى، ويكون أشد عداوة منهم لأهل الإيمان كما هو الواقع في هذه الأزمنة وقبلها من إعانة العدو على المسلمين وحرصهم على إطفاء نور الإسلام والإيمان. ومن تدبر ما في التاريخ وما وقع منهم في الوقائع عرف أن هذا حال المنافقين قديما وحديثا، قد حذر الله نبيه صلى الله عليه وسلم من طاعتهم والقرب منهم، وحضه على جهادهم في مواضع من كتابه، قال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وفي قصة عمر وقتله المنافق الذي طلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي دليل على قتل من أظهر الكفر والنفاق، لكن هذا إذا إلى ولي الأمر ليس إلى كل أحد. وكان كعب بن الأشرف هذا شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم والأذى له وإظهار عداوته، فانتقض به عهده وحل به قتله. وروى مسلم في صحيح عن عمرو سمعت جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. قال محمد بن مسلم يا رسول الله أتحب أن تقتله؟ قال نعم. قال أذلي فليأقل؟ قال قل، يعني أتكلم بكلام يظنوني أن ضدك. فأتاه فقال له وذكر ما بينهم، قال إن الرجل قد أراد صدقة، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وقد عنانا، يعني كلفنا بطاعة الله، وهو ظن أنه أتعبنا وكلفنا، فقال له أيضا لتملنه. فلما سمعه قال له وأيضا والله لتملنه، قال إن قد اتبعناه الآن ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره. قال وقد أردت أن تسلفني سلفا، قال فما ترهنني؟ قال ما تريد؟ قال ترهنني نساءكم، قال أن تجمع العرب، أن أرهنك نساءنا؟ قال ترهنوني أولادكم، قال يسبب ابن أحدنا فيقال رهن في وسقين من تمر ولكن نرهنك اللامة، يعني السلاح. قال نعم. ووعداه أن يأتي أبي الحارث وأبي عبس ابن جبر وعباد بن بشر، قال فجاءوا فدعوه ليلا فنزل إليهم، قال سفيان قال غير عمر، قالت له امرأته إني لا أسمع صوتا كأنه صوت دم، قال إنما هذا محمد بن مسلمة ورضيعه وأبو نائلة، إن الكريم لو دعي إلى طعنه ليلا لأجاب. قال محمد إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسي فإذا استمكنت منه فدونكم. قال فلما نزل نزل وهو متوشح، فقالوا نجد منك ريح الطيب، قال نعم تحتي فلان أعطر نساء العرب، قال فتأذن لي أنا أشم منه، قال نعم فشم فتناوله فشم، ثم قال تأذن لي أنا أعود، قال فاستمكن من رأسي ثم قال دونكم فاقتلوه. وفي قصة عمر بيان أن المنافق المغموص بالنفاق إذا أظهر نفاقه قتل، كما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما ترك قتل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك قتل من أظهر نفاقه منهم تأليفا للناس، فإنه قال لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. إلى هنا بارك الله فيكم.